والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المرجع في تحديد هذا الشرط المعتبر في جريان الاستصحاب وهو بقاء الموضوع أو وحدة الموضوع أو اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، الاختلاف في التعبيرات، هذا الشرط المعتبر في جريان الاستصحاب المرجع في تحديده وتحققه هل هو النظر العقلي أو النظر العرفي أو لسان الدليل، أن يرجع على لسان الدليل. قلنا بأنه قد يقال بأن المرجع هو العرف، يرجع على العرف باعتبار أن الخطاب خطاب الاستصحاب خطاب عرفي ألقي إلى العرف، فالمحكم في تحديد المقصود منه والمراد منه هذا هو العرف، فلا بد من الرجوع إلى العرف لتحديد أن الوحدة متحققة أو غير متحققة. في المقابل قد يقال بأنه لا بد من الرجوع إلى العقل والدقة العقلية، لأن العرف ليس حجة في باب تحديد المفاهيم، أقول ليس حجة في تحديد المصادر، وإنما هو حجة في تحديد المفهوم. وفي محل كلامنا لا توجد عندنا مشكلة في تحديد المفهوم، لنرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، مفهوم من الدليل، دليل الاستصحاب. هو العرف يقول أن المفهوم من دليل الاستصحاب هو أن النقض معتبر، والنقض يتوقف على افتراض شنو وحدة القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، هذا فهمه العرف. ورجعنا إلى العرف في فهم في تعيين المراد من الدليل. احنا كلامنا مو في هذا، احنا من قضايا المفروغ عنها في كلماتهم هو ان الوحدة معتبرة وان النقض معتبر وان الموضوع لابد من فرض بقاها حتى يصدق النقض، هي كلها امور واضحة ومسلمة ولا كلام فيها، وانما الكلام في التطبيق. لا في التطبيق أن الماء المتغير إذا زال التغير الوحدة باقية أو ليست باقية، مو في أصل اعتبار الوحدة، وأنه ما هو المراد من الوحدة، وأن النهي عن نقض اليقين بالشك يستلزم ماذا؟ وحدة الموضوع وبقاء الموضوع، وإنما الشك في التطبيق. والعرف ليس حجة في التطبيق، وإنما يكون حجة في فهم في تعيين المراد من الدليل الشرعي، لكن بعد تعيينه والشك المصداق العرف لا يكون حجة. هذا هم قد يقال. والعقل أيضا ليس حجة، لأنه العقل يكون حجة في الأمور العقلية في باب الاستحالة والإمكان وأمثال هذه الأمور، يكون العقل حجة مو في محل الكلام. العقل شو معنى أنه يكون حجة ويكون مرجع في تحديد هذا؟ فلا بد من أن يكون المرجع هو إنسان الدليل. هذا هم قد يقال في قبال أن يكون المرجع هو العرف، أو ما يقال من أن المرجع لا بد أن يكون هو العقل. إذن يعني احتمالات، سنقول أقوال في هذه المسألة، لكن احتمالات يمكن طرحها في محل الكلام. بالنسبة إلى أكو إشكال على هذا الكلام المتقدم ذكر في كلماتهم، وينتهي هذا الإشكال إلى أنه لا بد من الرجوع إلى الدليل الشرعي، فلا معنى لجعل المرجع هو العرف ولا العقل. أما العقل بهذه الدعوة أنه لا يكون هو المرجع في المقام، لأنه لا مسرح له، لا مسرح للعقل في محل الكلام. كما ذكرنا العقل له مسرح في القضايا العقلية، في الاستحالة والإمكان وأمثال هذه الأمور. لكن ما يقدر يجي العقل يتصرف في الموضوعات، يقول الموضوع هنا متحقق أو هنا شنو متحقق، ليس من شأنه ذلك أن يتصرف في موضوعات الأحكام الشرعية. له مجال ودائرة يتحرك بها العقل، وهي الأحكام العقلية. أما في محل الكلام، العقل ليس مرجعا وليس حجة في محل الكلام. وأما العرف فأيضا كذلك، لكن هنا يذكر هذا الدليل، هذا البرهان لنفي مرجعية العرف في محل الكلام، فيقال بأنه ما هو المقصود من الرجوع إلى العرف في محل الكلام؟ إن كان المقصود هو أننا نأخذ الموضوع من العقل بحسب ما يفهمه من الدليل الشرعي، العرف يفهم من الدليل الشرعي تحديد الموضوع، كيف يفهم تحديد الموضوع؟ هي قضية مرتبطة بالعرف وفهم العرف نفسه. قد يفهم يأخذ الموضوع من الدليل الشرعي بمعونة القرائن، مو إلا من نفس الله، بمعونة القرائن الخارجية الداخلية، مناسبات الحكم والموضوع. فإن كان المراد من العرف الرجوع إلى العرف، وهذا يعني الرجوع إلى ما يفهمه العرف من الدليل الشرعي، كل ما يفهمه العرف من الدليل الشرعي يكون هو الميزان، يكون هو الميزان. فالموضوع نأخذه من ماذا؟ من العرف بحسب ما يفهمه من الدليل الشرعي. إذا كان هذا هو المقصود من العرف، فهذا لا معنى لجعله في قبال الدليل الشرعي. يعني مو عندنا أشياء ثلاثة، أن المحكم هل هو العقل أو العرف أو الدليل الشرعي. إذا كان المقصود من العرف هذا المعنى، يعني الرجوع إلى العرف بحسب ما يفهمه من الدليل الشرعي، فهذا في الحقيقة ليس في قبال ماذا؟ ليس في قبال الرجوع إلى الدليل الشرعي، بل هو رجوع إلى الدليل الشرعي. هذا بنفسه رجوع للدليل الشرعي وليس في قبال دليل. ما هو المقصود بالرجوع للدليل الشرعي؟ شو المقصود بالرجوع للدليل الشرعي؟ يعني حد الموضوع على ضوء الدليل الشرعي بحسب ما نفهمه، يعني بحسب ما نفهمه نحن كناس ماذا؟ عرفيين، بحسب ما نفهمه من الدليل الشرعي. فهذا هو العرف. إذا كان المقصود من العرف هو تحديد الموضوع وأخذ الموضوع من العرف بحسب ما يفهمه من الدليل الشرعي، هذا في واقعه رجوع إلى الدليل الشرعي وليس شيئا في قباله. وأما إذا كان المقصود من الرجوع إلى العرف شيء آخر، مو هذا هو المقصود بالرجوع إلى العرف، وإنما المقصود هو اتباع العرف في مسامحات بما له من المسامحات المحمودة، اتباعه في تطبيق المفهوم والكلي على الفرد، هذا يكون العرف نرجع عليه في ذلك. يعني الكلي المفهوم ناخذه من الدليل الشرعي، هذا الدليل الشرعي قلنا أن الموضوع هو الناقض. في مقام التطبيق نرجع لمن؟ إلى العرف، في تطبيق هذا المفهوم على الفرد، في تطبيق هذا الكلي اللي أخذناه من الدليل على مصادقه، نرجع في مقام التطبيق لمن؟ إلى العرف. هذا هو المقصود بالرجوع إلى العرف. يقول إن كان هذا هو المقصود بالرجوع إلى العرف، فهذا جوابه هو أنه لا يجوز الرجوع إلى العرف في مسامحات العرفية في مقام التطبيق، الرجوع إلى العرف بما له من المسامحات العرفية لا يجوز الاعتماد عليه في مقام التطبيق، ولا يتبع نظرة في هذا المجال في قبال ماذا؟ في قبال الدليل الشرعي، لأنه في مقام التطبيق كما قلنا العرف ليس شنو؟ ليس حجة، وإنما يكون حجة في تشخيص المعنى من الشنو؟ من الدليل. تشخيص المعنى من الدليل هو يشخص المعنى، يقول أن المراد بهذا الدليل كذا بقرائن خارجية داخلية مناسبات الحكم والموضوع. العرف يقدر يشخص ماذا؟ ويعين المراد من الدليل. لكن بعد تعيين المراد من الدليل نرجع إليه مرة أخرى في مقام تطبيق المعنى الذي فهمه العرف من الدليل على مصادقه، هذا لا، العرف هنا لا يكون حجة، لأن العرف ليس حجة في مقام التطبيق. فإذا ما هو المقصود بماذا؟ بالعرف الذي نجعله مرجعا في محل الكلام. فعليه لا يكون العقل مرجعا ولا يكون العرف مرجعا، فلا بد أن نرجع إلى لسان الدليل. هذا الإشكال ذكره المحقق النعيمي في تورث في تقريراته في أجود التقريرات، وذكره السيد الخوئي أيضا، وقال بأنه هذا الإشكال صحيح ووارد، بمعنى أنه لا معنى لجعل العرف في قبال الدليل الشرعي إذا كان المقصود من الرجوع إلى العرف هو الرجوع إليه فيما يفهمه من شنو؟ من الدليل الشرعي. إذا كان المقصود هو الرجوع إلى العرف فيما يفهمه من الدليل الشرعي، حينئذ لا معنى نجعله في قبال الدليل الشرعي، أن هذا هو عبارة أخرى عن الرجوع إلى الدليل الشرعي، لأن المقصود من الرجوع إلى الدليل الشرعي هو الرجوع إلى الدليل الشرعي بحسب ما نفهمه نحن، بحسب ما يفهمه العرف من هذا الدليل، فلا معنى نجعلهما شيئين مختلفين أحدهما في قبال الآخر. وإن كان المقصود من الرجوع إلى العرف هو الرجوع إليه في مقام التطبيق بعد فهم المعنى من الدليل وتشخيص المعنى وتعيين المراد من الدليل، نرجع إليه في مقام التطبيق على المصادق وعلى الأفراد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العرف ليس حجة في مقام التطبيق، وإنما يكون حجة كما قلنا في تعيين مراد الشارع، ويكون حجة العرف. والسر في هذا هو ما قلناه من أن الخطابات الشرعية خطابات عرفية يخاطب بها العرف، فحينئذ تكون واردة الخطابات الشرعية على طبق ما يفهمه العرف على طبق القوانين العرفية الموضوعة في باب المحاورات العادية. القوانين هي اللي تتحكم في تشخيص شنو؟ مراد المتكلم من الكلام الذي تلفظ به، يكون حجة. لكن في مقام التطبيق لا يكون حجة. فإذا ما يكون العرف حجة فيه هو عبارة أخرى عن الرجوع إلى الدليل الشرعي، وليس شيئا آخر غير الدليل الشرعي. وما يكون يعني ايش نقول، والرجوع اليه في مقام التطبيق هذا العرف ليس حجة فيه، العرف ليس حجة فيه. اذا العرف الرجوع اليه الذي لا يرجع الى الدليل الشرعي العرف ليس حجة، والعرف الذي يكون حجة في موردين هو في الحقيقة الرجوع الى الدليل الشرعي. قلنا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه ذكر بأن هذا الإشكال وارد وصحيح، لكنه قال هذا خارج عن محل الكلام، نريد نفهم أن مقصود السيقول شو بهذا الكلام. يقول هذا الإشكال وارد على جعل النظر العرفي في قبال الدليل، في قبال لسان الدليل، في قباله. يقول لكنه خارج عن محل الكلام باعتبار أن الكلام يقول ليس في تعيين موضوع الحكم الشرعي، مو في تعيين موضوع الحكم الشرعي، وإنما في بقاء الحكم في ظرف الشك، هذا محل الكلام. محل الكلام هو في بقاء الحكم في ظرف الشك، هذا كلامنا. يجري الاستصحاب أو ما يجري؟ الحكم المتيقن سابقا في ظرف الشك في بقائه ليس بإمكان. كلامنا في الشبهة الحكمية، أنا أقول أن حكم متيقن نشك في بقاء الحكم، كلامنا في هذا أن حكم باقي في ظرف الشك أو لا. يجري الاستصحاب ونحكم ببقاء الحكم في ظرف الشك أو لا يجري الاستصحاب، يقول هذا محل كلامنا. وهذا بقاء الحكم في ظرف الشك هو مستفاد من أدلة الاستصحاب، مستفاد من كلمة الناقض لا تنقض اليقين. بماذا؟ بالشك. فيقع هذا الكلام، هل يجري الاستصحاب؟ أن جريان الاستصحاب والحكم في البقاء هذا متوقف عليه من المتوقف كما ذكر على صدق النقض، نقض اليقيني بالشك. النقض اليقين بالشك يصدق عليه من على رفع هذه الحالة السابقة، إذا يصدق النقض فمعناه أنه يحكم ببقاء الحالة السابقة، الحكم السابق. يعني هي الرواية، رواية دليل الاستصحاب، هو ينهى عن نقض اليقين شنو؟ بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. إذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة كان نقضا لليقين بالشك، هذا منهي عنه، لا تنقض اليقين، يعني ابن علما على اليقين السابق. ومعنى الاستصحاب يعني بقى الحالة السابقة، يعني يبني على بقاء الحكم الشنو؟ الحكم السابق. خب هذا شو وقت يصدق هذا نقض اليقين بالشك؟ شو وقت يصدق؟ واضح انه يصدق مع فرض بقاء الموضوع واتحاد الموضوع وعدة القضية المتيقنة والقضية شنو؟ المشكوك. مع ارتفاع الموضوع ما يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة والنقض اليقين بالشك. مع تعدد القضية المشكوكة والمتيقنة ما يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة أنه نقض اليقين بالشك. أصلا نقض اليقين بالشك لا يكون إلا إذا كان الموضوع واحد وباقي، إذا كان الموضوع واحد وباقي فيقال هذا كان نجسا، الآن أنا أشك في ماذا؟ في نجاسته. فإذا رفع يده عن نجاسته المتيقنة سابقا يقال أنه شنو؟ اعتنى بشكه، نقض اليقين السابق بماذا؟ بالشك. والحمد لله تنقض اليقين السابق بماذا؟ بالشك. زين، يقول السيد الخوي أن الكلام في هذا، الكلام في هذا، في أن النزاع هذا اللي قاعد نتكلم عنه، يقول هو أن في أن المرجع في بقاء الموضوع اللي فرغنا عن أن دليل الاستصحاب يدل شنو عليه باعتبار دلالة عليه على النهي عن نقض اليقين بالشك، المتوقف على افتراض شنو؟ بقاء الموضوع ووحدة الموضوع. مو إذن وحدة الموضوع أمر معتبر في دليل الاستصحاب، بقاء الموضوع أمر معتبر في دليل الاستصحاب. يقول الكلام في هذا أن المرجع في في بقاء الموضوع أو عدم بقائه، هل هو الدليل الأول أو الدليل الثاني؟ يقول هذا النزاع. الدليل الأول شنو مقصود به؟ يعني الدليل الدال على الحكم الشرعي. الدليل الثاني شنو مقصود به؟ يعني الدليل الدال على بقاء ذلك الحكم في ظرف الشك، اللي هو منه دليل الاستصحاب. فأكو عندنا دليلين، أكو عندنا دليل يدل على الحكم حدوثا، وأكو عندنا دليل يدل على بقاء ذلك الحكم في ظرف الشك. الدليل الأول هو الدليل يقول الماء إذا تغير تنجس مثلا، هذا الدليل الأول، دليل يدل على الأصل الحكم. دليل ثاني دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، الذي يدل على بقاء الحكم في ظرف الشك، هذا الدليل الثاني. كلام في هذا أنه في مسألة بقاء الموضوع ووحدة الموضوع اللي هو الشرط في جريان الاستصحاب، أن نرجع إلى الدليل الأول الدال على الحكم، أو نرجع للدليل الثاني اللي هو يدل على بقاء ذلك الحكم في ظرف الشك اللي هو دليل الاستصحاب. إذا رجعنا للدليل الأول، شنو معنى الرجوع إلى الدليل الأول؟ بمعنى أن يكون جريان الاستصحاب تابعا لبقاء الموضوع المأخوذ في لسانه، هذا معنى الرجوع إلى الدليل الأول. شنو الموضوع المأخوذ في لسانه؟ بقاء هذا الموضوع، وبالتالي جريان الاستصحاب يكون تابع، أو جريان الاستصحاب يكون تابع لبقاء ذلك الموضوع المأخوذ في لسان الدليل. أي شيء كان الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، المناطع بها، إذا كان هذا الموضوع باقي في ظرف الشك يجري الاستصحاب، إذا كان هذا الموضوع مو باقي بمعنى أن الموضوع المأخوذ في لسان الدليل ارتفع في ظرف الشك لا يجري الاستصحاب. فإذا الميزان في جريان الاستصحاب وعدم جريانه هو بقاء الموضوع المأخوذ في لسان الدليل. شنو المأخوذ في لسان الدليل؟ الماء المتغير مأخوذ في لسان الدليل. كنا نشوف أنه بعد زفاف التغير يبقى الماء المتغير أو يزول؟ يزول طبعا، الماء المتغير بزوال التغير يزول الماء المتغير، يزول الماء المتغير، هذا الموضوع في لسان الدليل، ماء المتغير. فإذا كان يزول ما يجب الاستصحاب، الموضوع ما باقي، وحدة الموضوع بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب، واضح. أما إذا كان الموضوع في لسان الدليل هو الماء، مو الماء المتغير، الماء الموضوع هو الماء، الماء يتنجس إذا تغير، الموضوع هو الماء، الموضوع باقي في ظرف الشك، الموضوع باقي. إذا كان الموضوع باقي في ظرف الشك يجب الاستصحاب. ميزان هذا أن نشوف الموضوع في لسان الدليل، إن كان الموضوع باقيا في لسان الدليل يجري الاستصحاب، وإن لم يكن باقيا فلا يجري الاستصحاب. هل المرجع هو الدليل الأول بهذا المعنى الذي ذكرناه، أو أن المرجع يقول هو الدليل الثاني؟ نزاع هذا. يقول مرجع في بقاء الموضوع المعتبر في جريان الاستصحاب هو الدليل الأول أو الدليل الثاني الدال على من؟ على إبقاء الحكم في ظرف الشك. موضوع في الدليل الثاني شنو هو؟ موضوع في الدليل الثاني هو النقض، هو النقض، لا تنقض اليقين. شنو في الدليل الثاني؟ يعني دليل الاستصحاب، الموضوع في الدليل الثاني هو النقض، لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا موضوع الدليل الثاني، فيكون جريان الاستصحاب تابع لصدق ماذا؟ هذا الموضوع. تابع لصدق النقض، فيجري الاستصحاب إذا صدق النقض على رفع اليد عن الحالة السابقة، ولا يجري الاستصحاب إذا لم يصدق النقض على رفع اليد عن الحالة السابقة. هذا معنى الرجوع للدليل الثاني لمعرفة بقاء الموضوع أو عدم بقائه. المناط على النقض ما لي شغل أنا بماذا بالموضوع المذكور في الدليل الأول، أي شيء كان الموضوع المذكور في الدليل الأول، كان الماء المتغير أو الماء، أنا اللي يهمني هو الدليل الثاني، دليل الاستصحاب اللي ورد بلسان لا تنقض اليقين شنو بالشك. كل ما صدق النقض يجب الاستصحاب، كل ما كان رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك يجري الاستصحاب، وكل ما كان لا رفع اليد عن الحالة السابقة ليس نقضا لليقين بالشك فلا يجري الاستصحاب. يقول هذا هو معنى الرجوع للدليل الثاني، والكلام يقول في هذا الكلام والنزاع في الحقيقة نرجع إلى هذا، أننا نرجع في تحديد بقاء الموضوع وبالتالي جريان الاستصحاب، هل نرجع إلى الدليل الأول الموضوع المذكور في الدليل الأول نشوفه باقي حتى يجري الاستصحاب أو مو باقي حتى لا يجري الاستصحاب، أو لا ما نشعر بالدليل الأول، أي شيء كان الدليل الأول دليل دار على الحكم، وإنما نلاحظ ماذا دليل الاستصحاب لموضوع الناقض. فالنزاع في هذا يقول، فالمراد من أخذ الموضوع من العرف هكذا يقول، فالمراد من أخذ الموضوع من العرف أن جريان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا بلا نظر إلى الدليل الأول، وهذا المقصود هم من الرجوع إلى العرف، رجوع إلى العرف وتحكيم النظر العرفي، مقصودهم تحكيم النظر العرفي في صدق الناقض في دليل شنو الاستصحاب، هذا المقصود من الرجوع إلى العرف. والمراد من أخذه من الدليل الشرعي شنو في قبال العرف، في قبال العرف يقول هو الرجوع إلى الدليل الأول، فنرجع للدليل الأول أو للدليل الثاني. هم عبروا عن ذني بتعبير آخر، رجوع إلى الدليل الثاني عبروا عنه بماذا؟ بالرجوع إلى العرف، والرجوع إلى الدليل الأول عبروا عنها تحكيم النظر، تحكيم لسان الدليل، الرجوع إلى لسان الدليل عبروا عنه بهذا التعبير. بالنتيجة هو النزاع فيها نرجع للدليل الأول أو الدليل الثاني. ذكر في مقام توضيح هذا المطلب الذي ذكره بأنه يقول بأنه لسان الدليل اللي يدل على ثبوت الحكم يختلف، كما أشرنا كنا مرة يقول أن الماء المتغير نجس أو هو كما يمثل المسافر يقصر، ومرة لا ما يقول المسافر يقصر، يقول المكلف يقصر إذا سافر، إن سافر يقصر منه المكلف، مكلف يقصر إذا سافر أو إن سافر. هذا في مقام الثبوت ماكو فرق بين التعبيرين، في مقام الثبوت ماكو فرق بين التعبيرين، كل منهما يدل على وجوب التقصير على من؟ على المسافر، كل من التعبيرين يدل على وجوب التقصير على المسافر، لكنه يقول أنهما بحسب المقام الإثبات يختلفان، يختلفان بهذا الشيء أن الموضوع في التعبير الأول هو المسافر، هو المسافر دليل، هو يقول المسافر يقصر، فموضوع الحكم شنو؟ مسافر، بينما الموضوع في الدليل الثاني هو المكلف، هو المسافر، موضوع في الدليل الثاني الذي حكم عليه بوجوب التقصير المكلف، لكن وضع له شرط وهو شنو؟ أن يسافر، فيكون السفر شرطا لثبوت الحكم لهذا الموضوع، فالموضوع هو من المكلف، الموضوع هو المكلف، يقول هذا له يعني هذا الاختلاف يظهر له ثمرة عملية تظهر في ماذا؟ في المكلف الذي يكون مسافرا في أول الوقت ثم يرجع إلى وطنه في آخر الوقت. يعني دخل الزوال وهو مسافر ثم رجع إلى بلده قبل الوضوء وما صلى، ما كان يصلي، الناس يصلي. أكو كلام في هذا أنه يصلي تمام ويصلي قصر، مو يقولون المزج عشان يحتاط فيها المسألة، يعني في هالحالة يقول يجمع بين القصر والتمام. احتمال أنه هذا يقصر، ليش؟ لأنه كان مسافرا في أول الوقت، يعني عندما دخل عليه الوقت كان مسافر وحكمه شنو؟ التقصير، فوجب عليه شنو؟ التقصير، فيجب أن ينقصر حتى إذا شنو؟ رجع إلى بلده. احتمال ثاني أنه لا يجب عليه التمام لأنه حاضر فعلا، فعلا هو حاضر وإن كان مسافرا كان شنو؟ مقصر. فلو فرضنا أنه وصلت النوبة إلى الشيء هذا ما يدل مكلف أنه يجب عليه التقصير أو لا. كلام في هذا أنه يجب الاستصحاب وما يجب الاستصحاب، يقدر يستصحب وجوب التقصير الذي كان ثابتا عليه قبل رجوعه إلى بلده، كان يجب عليه التقصير بلا إشكال فيستصحب بقاء هذا الوجوب، يقدر يجب الاستصحاب أو لا. يقول هذا مبني على هذا أن موضوع الحكم في دليل وجوب التقصير شنو هو؟ إذا كان موضوع الحكم مسافر ما يقدر يستصحب، الموضوع انتفى بعد. إذا كان موضوع الحكم مسافر، المسافر يقصر، هذا مو مسافر صار حاضر، هذا الموضوع انتفى، مع انتفاء الموضوع لا يجري الاستصحاب. وأما إذا كان الموضوع هو المكلف، الموضوع باقي، المكلف موجود، زالت حالة من حالاته، حالة من حالاته ويستغرق الموضوع نفسه يبقى. فإذا كان الموضوع باقي يجب الاستصحاب، ماكو معنى من جريان الاستصحاب وجوب التقصير إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية. هذا كله إذا قلنا أن المرجع هو الدليل الأول، إذا المرجع هو الدليل شنو؟ نرجع للدليل الأول، هو اللي يعبرون عنه بأن المرجع هو لسان الدليل، هذا المقصود بلسان الدليل. لسان الدليل شنو؟ الموضوع بالمسافر أو المكلف، الماء المتغير أو الماء، وهكذا. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني، انتهى الوقت وصلى الله عليه وسلم.